سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ ببيان المقصود، أذكر إخواني بأمر عظيم في هذه الأيام التي يكون فيها خير عظيم، وذلك بسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لهم: قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. فوالله إنها أيام مباركة، وإنكم في ليلة جمعة تستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبخلوا على أنفسكم بهذا الخير، وثقلوا موازينكم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس على أمر واحد، وهو توحيد المرسل وتوحيد المرسل. لذا كان أصل هذه الشريعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان التوحيد أعظم مطلوب، بل قامت جميع دعوات الأنبياء على الدعوة لهذا الأصل العظيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أخرى إلى أن يوحدوا الله. لأن هذه البشرية وهذه الأمة لا يمكن لها أن تجتمع ولا يمكن لها أن تتحد إلا إذا تمسكت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا علما موروثا ورثه العلماء، وقامت دعوة العلماء على هذا الأصل العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والعلماء ورثة الأنبياء. والعلماء ورثوا علم النبوة كما ورثوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل العلم من أحرص الناس على دعوة الناس لهذا الخير ولدعوة الناس إلى وحي الله تبارك وتعالى وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أعظم ما قامت عليه دعوة أهل السنة والجماعة عبر مراحلها بدءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الناس للاجتماع، دعوة الناس للاجتماع على الحق وتحذير الناس من الفرقة والشتات، فكان حرصهم عظيما. ومن ذلك سعيهم في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفتن، فكتب الإمام البخاري في صحيحه كتب كتاب الفتن، وكتب الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة، والإمام أبو داود رحمه الله كتب كتاب الفتن والملاحم، وكذلك الترمذي له في سننه كتاب الفتن، والإمام ابن ماجة رحمه الله له في سننه كتاب الفتن، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه رحم الله الجميع. وصنيع العلماء في هذا الباب عظيم جدا، وإن هذا من أعظم ما ورثته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتنبيها لهذا الأمر العظيم نبدأ إن شاء الله جل وعلا في بيان الباب الثاني من كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال الإمام البخاري رحمه الله:
باب قول صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا؟ فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الباب الثاني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. هذه الترجمة لهذا الباب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعض متن الحديث الثاني، بعض أي جزء مأخوذ من الحديث الثاني في هذا الباب الذي يأتي في أحاديث الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستروني بعدي أثرة أو أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فالإمام البخاري، وهذا من صنيعه رحمه الله، أنه يجعل ترجمة للباب مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن فقهه وتمام فهمه رحمه الله تبارك وتعالى. أما مناسبة هذا الباب الثاني لكتاب الفتن، مناسبة الباب الثاني لكتاب الفتن أي أن الفتن مما تستنكر شرعا. الفتن سواء كانت فتنا عامة أو خاصة، وسواء كانت فتنة الشبهات أو الشهوات، فإنها مما تستنكر شرعا، لقول الإمام البخاري: سترون بعدي أمورا تنكرونها. فالفتن الواقعة سواء كانت فتنة عامة كما ذكر الشيخ عبد الغني حفظه الله، أو فتنة خاصة، أو باعتبار آخر، سواء كانت فتنة من قبل الشهوات أو فتنة من قبل الشهوات، فهي مما تستنكر شرعا. وأما ما يستنكر شرعا فإنه يجلب الفتن. ما يستنكر شرعا يجلب الفتن، لقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالشرك والبدع والمعاصي مما يجلب الفتن لهذه الأمة، لأنه مستنكر شرعا، كما أن التوحيد والسنة والطاعة كل منها يجلب الأمن ويجلب الاهتداء لأفراد الأمة ولعامة الأمة ويجنبها الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره الإمام البخاري في هذا الباب قوله: قال عبد الله، قال: سترون بعدي أمورا تنكرونها. سترون بعدي أمورا تنكرونها. سترون، هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بجملة مما يكون بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا الإخبار من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الغيب الذي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال رب العالمين: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالفتن وعلاماتها وأوصافها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده في أحاديث كثيرة، وبألفاظ تدل عما سيكون بعده صلى الله عليه وسلم. من هذه الألفاظ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله: سترونا سترونا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ومن الألفاظ أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقوله كذلك: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. والحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما أخرجه الإمام مسلم: وسيصيب آخرها بلاء، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذه بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن العامة في هذه الأمة. ولكن في إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في هذه الأمة مقاصد وفوائد، أي لإخباره بهذه الفتن جملة من المقاصد وجملة من هداياته صلى الله عليه وسلم. أولها: العلم بهذه الفتن للنجاة منها. العلم بهذه الفتن للنجاة منها، لذا ذكرها علماء في كتب السنة من الصحاح والمسانيد والسنن والموطئات والمستدركات والمستخرجات وغيرها من كتب السنة، كما اعتنى بها علماء السنة والجماعة بخاصة في كتب المعتقد وفي كتب السنة. ثانيها: من فوائد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في هذه الأمة، ثانيها الحث عن مدافعتها ومنعها قبل وقوعها، الحث عن مدافعتها قبل وقوعها ومنعها قبل حدوثها، سواء كان هذا الدفع لها دفعا شرعيا بالدعاء والاستغفار والتوبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن، أو بالأمور الكونية، عادة ما يقوم بها الحاكم ردعا للخارجين عن هذه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الفتنة إذا وقعت صعب على الحكم. فإذا وقعت عسر على الناس رفعها. ثالث هذه الفوائد التحذير من ملابستها عند وقوعها، التحذير من ملابستها عند وقوعها. ورابعها الأمر باجتنابها عند وقوعها. وفرق بين ملابستها واجتنابها، فالاجتناب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن اضطر الرجل أن يلجأ إلى شعف الجبال. لذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الفرار من الفتن، باب الفرار من الفتن. خامس هذه الفوائد بيان كيفية تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى في هذه الأزمنة الخاصة. بيان النبي صلى الله عليه وسلم للناس كيف يعبدون الله في هذه الأزمنة الخاصة، وهي أزمنة الفتن. لأن الناظر في أحاديث الفتن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد جملة من العبادات ونص عليها تأكيدا لحاجة الناس لهذه العبادات الخاصة في هذا الزمن الخاص. وسادسها حتى تسلم قلوب الناس وألسنة الناس وجوارح الناس من الفتن، لأن الفتن باب معصية لله تبارك وتعالى. فإذا سلم القلب سلم اللسان وسلمت الجوارح. وإذا تلطخ القلب بعقيدة الخروج لا بد أن يتبع باللسان، ولا بد أن تنقاد الجوارح لما في القلب من إرادة الخروج على حكام المسلمين. وسابعها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لآثار الفتن ونتائجها على دين الناس وعلى دنياهم. لأن الفتنة تبدأ بدين الناس، وإذا أصيب الدين بالخلل، تدين الناس إذا أصيب بالخلل فسدت حياتهم. ولا بد، لأن صلاح هذه الدنيا لا يكون إلا بشريعة الله، كما قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وصلاح هذه الأرض بدين الله وبشريعة الله تبارك وتعالى. الحديث الأول، نبدأ مع الحديث الأول. هذا الباب في ذكر فيه الإمام البخاري ست أحاديث. الحديث الأول:
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا
تنكرونها. وقال عبد الله،
وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
وقال عبد الله بن زيد، ماذا للحديث الأول؟
نعم،
الذي قبله ترجم للباب. نعم، وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث هو طرف من حديث وصله المصنف في غزوة حنين من كتاب المغازي. لأن قول الإمام البخاري وقال عبد الله هذه من معلقات الإمام البخاري، المجزوم بصحتها، فذكر الحديث معلقا، ولكن وصله الإمام البخاري رحمه الله في غزوة حنين من كتاب المغازي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قاله للأنصار، قاله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بعدما أخبرهم أنهم سيرون أو يجدون أثره أو أطره، فأمرهم بالصبر على هذا الحال حتى يلقوه على الحوض صلى الله عليه وسلم. والعبرة فيه كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وصدر الإمام البخاري هذا الباب، صدر هذا الباب بأخص ما تقابل به الفتن الواقعة بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر الإمام البخاري هذا الباب بأخص ما تقابل به الفتن الواقعة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ذكره في ترجمة الباب: سترون، أي أن الفتن سوف تقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الصبر من أشد ما تدفع به الفتن، يعني اصبروا ولا تنابذوا الولاة أو الحكام أمرهم حتى تلقوني على الحوض، يعني أنكم إذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الصبر عزيزا في زمن الفتن، لما كان الصبر عزيزا في زمن الفتن، قابله النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن هذا العطاء العزيز، وهو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة ذكر الحوض مع الصبر، مناسبة ذكر الحوض مع الصبر في زمن الفتن، لأن الشرب من الحوض علامة على الاتباع، والذود عنه علامة على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي من كان صابراً في زمن الفتن فهو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ترك الصبر فإنه على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرم هذا العطاء لتركه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوبل الصبر بهذا العطاء، قوبل الصبر على الحكام في زمن الفتن، قوبل بهذا العطاء ألا وهو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يكون يوم القيامة في مكان وزمان، يكون الحوض في زمان ومكان أحوج ما يكون الناس إليه، لأن في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في اليوم الآخر يحصل للناس من الهم والغم والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. هذا يذاد عنه ناس تركوا الصبر عن ظلم الحاكم وعن جوره، أما من كان على ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو الصبر، فإنه ينال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البخاري: وقال عبد الله بن زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فحري بمن أراد أن يكون ممن لا يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك هديه، وأن يعض على الصبر، لأن ما ينتظر الناس من الهم والغم أعظم بكثير من هذا الصبر الذي يصبرون فيه على الحاكم شهرا أو سنة أو بضع سنين. ثم قال في الحديث الثاني رحمه الله:
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره، أو ما قرأه الطالب، لأن فيها وجوها وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث عقب الحديث السابق: اصبروا حتى تلقون على الحوض، للدلالة على أن من علامات الصبر في زمن الفتن آداء الحقوق إلى الحكام. من علامات الصبر على الحاكم في زمن الفتنة أن تؤدى الحقوق له رغم ظلمه، وترك آداء حقوق الحاكم علامة على عدم الصبر. لذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الثاني عقب حديث الصبر الأول: إنكم سترون بعدي. ثم قال: قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها، فبين له أن ذلك لا يقع في زمنه. إنكم سترون، إنكم سترون، وزاد الأمر تأكيدا بعدي، وأنه هذا الخطاب لم يكن خاصا بهذا الرجل لذاته، بل لعموم مصلحة المسلمين، أي أن أمر الفتن حاصل لعامة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله بعدي أثر المقصود بها الاختصاص بأمر دنيوي. فلما سمع الصحابة هذا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة ما تكون به سلامتهم. فما تأمرنا يا رسول الله؟ حرص الصحابة على سلامتهم عند حدوث الفتن لعلم الصحابة أن نجاتهم من الفتن لا تكون إلا بالوحي، لعلم الصحابة أن دواء الفتن لا يكون إلا بالوحي من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم، بل كان حرصهم عظيما، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤمرون به، فما تأمرنا. وهذا دليل على استعدادهم لامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. فما تأمرنا إخبار عن استعدادهم، فما تأمرنا أي إذا تعلق الأمر بالأمر، أي شيء طلب منهم على سبيل الوجوب، فإنهم سوف يمتثلون هذا لحرصهم رضوان الله عليهم على السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمرين في الحديث، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ الأمر الأول قال أدوا إليهم حقهم، والثاني وسلوا الله حقكم. أما قوله صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم، الضمير في إليهم وحقهم راجع إلى الحكام والولاة، ومفهوم الحق أدوا إليهم حقهم، مفهوم الحق هو اختصاص ثابت شرعا، اختصاص شيء اختص به الحاكم ثبت له شرعا لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة أو تكليفا. فحقوق الحكام ثابتة شرعا، فهذا الحق للحكام أوجبه الله سبحانه وتعالى وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ثابتة صحيحة صريحة. كما أن هذه الحقوق
سجدوا لو قتل ذنب لذنب أي ما اخترى ما زلنا بجينس
نعم هذا ثم نعودكم
ما ليش خلقنا الأذان وتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان ترجع مع المؤذن والحشر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وهذه الحقوق للحكام بمنزلتها في شريعة الله وحاجة الأمة لها لاستقرارها وأمنها جاءت مضمومة أي مقرونة مع حق الله عز وجل ومع حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذهب جمهور العلماء كما هو قول الإمام مالك رحمه الله إلى أن أولي الأمر يدخل فيه العلماء والحكام، كما لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجد في نفسه حرجا من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق ولي الأمر، بل عليه أن يتلقى هذه الأحاديث التي توجب حقوق الراعي على الرعية بالقبول وانشراح الصدر، نظير تلقيه للأحاديث التي جاءت بالزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات، لأنه كل من عند الله وكل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. تحكيمه في جميع ما شجر وانشراح الصدر بحكمه حيث لا يجد المسلم في نفسه حرجا، ثم تقابل هذه الأحاديث بالتسليم والانقياد، حتى أنه لا تثبت قدم على ظهر الإسلام كما قال الطحاوي رحمه الله إلا بالتسليم والاستسلام لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. ومنه سمي الإسلام بالإسلام، لأن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولم تسلم في هذا الأصل العظيم، لم تسلم فيه عقيدة من عقائد فرق أهل القبلة باستثناء عقيدة أهل السنة والجماعة، فكل الفرق قد جانبت الحق وجانبت الهدي وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البدع أول من يذاد عن الحوض لمخالفتهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الخوارج، ومنهم المعتزلة، ومنهم الإباضية تنصيصا. فهذه الحقوق لعظمها نص عليها أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الفرق في كتب عقائدهم. ومن هذه الحقوق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم، السمع والطاعة في المعروف، وثانيها الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، الصلاح، ثالثها ترك غيبتهم وترك إسقاط هيبتهم التي تجر إلى الخروج إليهم، لأن أول الخروج باللسان معهم على التقوى ونرى الصلاة والجهاد ماضيين وراء كل بر وفاجر، كما قال الطحاوي رحمه الله: الصبر على جورهم وظلمهم، وسادسا عدم الخروج عليهم، وسابعها وجوب ترك سبهم والتشهير بهم. هذا مما ذكره أهل السنة والجماعة من حقوق الراعي على الرعية. أما قوله صلى الله عليه وسلم حقهم، قوله صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم، ثم قال وسلوا الله حقكم، قدم حق الحكام على حق الرعية. هذا فيه إشارة، قدم حق الراعي على حق الرعية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، لأن حق الحاكم تتعلق به مصلحة الأمة والجماعة بخلاف حق الأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، قدم حق الحكام على حق الرعية، لأن حق الحاكم تتعلق به مصلحة الأمة والجماعة بخلاف حق الفرد، فهي مصلحة ذاتية لا تتعلق بالمصلحة العامة للأمة. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد في شريعة الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله حقكم. وفيه توجيه، وفيه توجيه للمظلومين، فيه توجيه لمن وقع عليه ظلم الحاكم، توجيه للرجوع إلى الله تعالى، توجيه لمن وقع عليه الظلم أن يرجع إلى رب السماء والأرض، لأن الدعاء أحد أسباب السلامة من الفتن. هذا فيه توجيه للرجوع إلى الله، وفيه تنصيص بما يرجع إلى الله جل وعلا، وهي عبادة الدعاء، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، لأن الدعاء دعاء الله جل وعلا أحد أسباب السلامة من الفتن. وسؤال الله تعالى يكون بإصلاح الحاكم، فإذا أصلح الله الحاكم أعيدت الحقوق إلى أهلها. أو سؤال الله عز وجل أن يغير الله الحاكم الظالم، وإذا غير الله الحاكم لعل الله أن يغير مكانه حاكما صالحا. والسؤال الثالث: إذا لم يغير الحاكم أو لم يصلح الله تعالى الحاكم، نال العبد أجر الدعاء وأجر سؤال الله تبارك وتعالى. نال العبد الذي سأل الله، نال أجر الدعاء من الله جل وعلا، وعبد الله تبارك وتعالى، ولا يجوز له الخروج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شق ظهرك وأخذ مالك. الحديث الثالث:
حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
حدثنا مسدد عن عبد الوارث حدث البخاري حدثنا أي قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجهد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره، إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حدوث ما تكرهه الرعية من الرعية. وهو الصبر عليها. من كره فليصبر، من كره فليصبر. وهنا صدر الصبر، ورد الصبر بصيغة الأمر أي يجب عليه الصبر وجور الولاة وظلمهم للرعية من المصائب التي تبتلى بها بعض الشعوب، من المصائب التي تبتلى بها بعض الشعوب بأسباب الذنوب، وهي من أقدار الله الكونية، ظلم الظالم من قدر الله الكوني، لأن الإرادة في معتقد أهل السنة والجماعة على قسمين، كونية وشرعية. والكونية قد واجبة الوقوع وقد يحبها الله ولا يحبها، والشرعية قد تقع وقد لا تقع ولكن يحبها الله تعالى، وهذا الفرق بين القسمين. فهي من أقدار الله الكونية كما قال رب العالمين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه الفتن التي تقع يجعلها الله تمحيصا ورفعة لدرجة الصابرين وتشخيصا وهلاكا للمجرمين. ولنا في إمام أهل السنة عبرة، رفع الله قدره ومكانته وأعزه الله عز وجل بعد صبره في تلكم الفتنة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما تقابل به أقدار الله تعالى الكونية المؤلمة، إلى ما تقابل به أقدار الله جل وعلا. من كره من أميره شيئا فليصبر، وشيئا كل ما يعلم أو يؤول أن يعلم صغيرا أو كبيرا. قال الله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة التي يحفظها غالب شباب أهل السنة، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع أمور. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. واستدل بقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان كله في خسارة، في خسارة، إلا وهذا استثناء من تحقق بهذه الأربع. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنظر فيها الإمام الشافعي فقال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. فالصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله المؤلمة. ومن أقدار الله المؤلمة ظلم الحاكم. لذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: بل في الصبر على جورهم، في الصبر على ظلم الحاكم، قال: تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإنه تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال: فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإخلاص العمل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لذا كان الصبر خير عطاء الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه الإمام البخاري. والصبر الذي أمر وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره إرشاد. فالصبر الذي فليصبر، فالصبر الذي أرشد وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم طاعة تقابل بها فتنة ظلم الحاكم. قال الحسن البصري رحمه الله: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وهذه علامات الصبر، وهذه علامات الصبر. نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وهذه التي ذكرها علامات الصبر لعدم الخروج على الحكام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال: فإنه من خرج، قال: فليصبر عليهم، فإن فارق الجماعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فعدم الصبر دافع للخروج على الحكام، ومن أظهر أسبابه، لذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. وبالصبر يقلل شر الحاكم، كما أن الخروج على الحاكم يوسع الشر ويكثر الشر. الخروج على الحكام يوسع الشر ويكثره، كما أن الصبر على الحكام يطفئ جمرة ظلمهم وتعديهم على الخلق. فعدم الصبر على فتنة الحاكم من أسباب موتة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة. وسبب مفارقة الجماعة عدم الصبر. لذا من ترك الصبر فإن هذا من أسباب موتة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السلامة من معصية الخروج على الحكام وعدم الموت هذه الموتة، فعليه بلزوم الصبر الذي أمر به الله تعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليصبر. وقال الله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، من خرج من السلطان شبرا كناية عن الحد الأدنى الذي يكون به الخروج. سماه النبي صلى الله عليه وسلم خروجا، قال: فإنه من خرج عن السلطان، من خرج، سماه النبي هذا القدر اليسير الذي يكون بالخروج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح، قال: من خرج، من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال العلماء: ما أضيف للجاهلية في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيراد به الذم لهذا الفعل على اختلاف درجاتهم. قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال الله جل وعلا: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. حيثما قرن لفظ الجاهلية بفعل فهذا دليل على الذم، وإذا ذم الفعل دل على أن الله جل وعلا يكرهه، أي أنه من قبيل الأمر المحرم الذي حرمه الله جل وعلا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، قال: هذا يحتمل معنيين. الأول يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه، والعياذ بالله، يزاغ قلبه حتى تكون هذه المعصية سبباً لردته. لذا بعض العلماء مثل ابن مندى المالكي رحمه الله يرى أن الخوارج كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار أينما وجدتموهم فاقتلوهم. فيحتمل أن هذا الإنسان إذا اعتقد الخروج فإن الله جل وعلا يزيغ عن الحق فيموت ميتة جاهلية، أي خارجا عن ملة الإسلام. والمعنى الثاني ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية ليس لهم إماء وليس لهم أمير، بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات على ما كان عليه أهل الجاهلية، أي مات وفيه خصلة من خصال الجاهلية. هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما الحديث الرابع:
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
هذا الحديث الرابع الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة. والجماعة التي أمر الله بها تشمل الاجتماع في الدين وتشمل الاجتماع بالأبدان، فمتى اجتمع الناس على دين واحد اجتمعوا أيضا بأبدانهم، اجتمعوا أيضا بأبدانهم، وإذا تفرق الناس في دينهم تفرقوا بأبدانهم ولا بد. فالافتراق في الدين مآله إلى افتراق الأبدان ولا بد، لذا بوب الإمام النووي رحمه الله لكتاب الإمارة من صحيح مسلم قال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. فالخوارج فارقوا عقيدة الأمة فخرجوا بأبدانهم وتركوا خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج عندما فارقوا الأمة في معتقدها اتخذوا لهم مكانا دون مكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا مات ميتة جاهلية. الجاهلية نسبة إلى الجهل، وهي الحال التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأزالها الله تعالى بهذا النور المبين. فليس ثمة جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية على قسمين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة تتعلق بزمان أو بمكان أو وصف. فقال ابن أبي جمرة رحمه الله قال: المراد بالمفارقة في هذا الحديث السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق.
حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
على كل حال مر بعض التعليقات فقط لأن الوقت انقضى. فقوله صلى الله عليه وسلم: فيما أخذ علينا، أي من المواثيق والعهود، وهذه ملزمة، هذه المواثيق وهذه العهود ملزمة لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين: على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وثانيها أن لا ننازع الأمر أهله إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالسمع والطاعة واجبان، وهذا الحق، هذا الحق تجتمع فيه ثلاثة حقوق: فيه حق الله تعالى لأنه هو الذي أمر بطاعة الحاكم، وفيه حق ولي الأمر لأن الله أوجب له هذا الحق، وفيه الحق الثالث وهو حق المسلمين جميعا لأن الخروج على ولاة الأمر فيه أذية لجماعة المسلمين وإذهاب لشوكتهم وأمنهم. فالإخلال بالسمع والطاعة إذهاب لحق الله ولحق الحاكم ولحق عامة المسلمين. والسمع والطاعة لله تعالى ولرسوله مطلقة ولغيره مقيدة، كما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعدم منازعة الأمر أهله المقصود الحاكم، أي أن الحاكم لا ينازع ويستوي في ذلك من تولى باختياره أو في حال الإجبار. يستوي الحاكم الذي تولى الحكم باختيار أو تولاه بإجبار، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. فقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، نتم هذا المقطع إن شاء الله ونختم، هذا ضابط لجواز الخروج على الحكام أو الحال التي يجوز فيها الخروج عن الحكام، والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشروط: أن تروا كفرا بواحا، وكلمة الكفر كلمة شرعية، أي أن يكون كفرا شرعيا حقيقيا، ومع وضوح مصطلح الكفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاده بيانا بقوله بواحا. قال الإمام الخطابي: يريد ظاهرا باديا، أي معلنا صريحا لا يحتمل التأويل. وثالثها: عندكم فيه من الله برهان، أي برهان الكفر البواح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج على الحكام، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إذا كان عندهم معاص وحصل منهم فسق، فيقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولاة أمور المسلمين. وهذا كلام للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى. لذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا الخروج بعد توفر ما سبق ذكره متوقف على أمرين: وجود البديل مع القدرة، وجود البديل مع القدرة، كما قال الشيخ الفوزان: وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال، إذا كان في المسلمين قوة وفيه استطاعة لمقاتلة وتنحية الحاكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا في الظلم والكفر، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة، والولاية فيها لقريش، ومع من أسلم من أصحابه لم ينازلوا الكفار، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه أن المؤهل لمعرفة ذلك وللكلام في هذه الأمور، المؤهل لمعرفة هذه الشروط وللكلام في هذه المسائل العظام، هم علماء الأمة من أهل السنة والجماعة لصحة معتقدهم في هذا الباب، دون غيرهم من علماء الضلال وعلماء السوء وحدثاء الأسنان وآحاد الناس. لأن الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن فضل الله ومن رحمة الله بالعباد وجود العلماء حتى يرجع الناس إليهم.
قال الإمام ابن القيم ونختم بهذه الكلمة، قال الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرص العلم. فعلم الشريعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حارس للناس من وقوعهم في الفتن. نختم على كل حال لعل طالبكم ليقرأ أحاديث الباب حتى يسمع الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يوفقنا. على كل حال هذه الكلمة لعل هذا ربوعها، الربوع انتحى، فنسأل الله أن يوفقنا وجزاكم الله خير.
قال حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله على هذه النعمة أن وفقنا لسماع هذه النصوص التي لطالما عمي عليها أو عتم عليها من قبل أهل البدع وأهل الضلال، وكما قال بعض أهل العلم أن في أيام الفتن على الأقل أن يفتح طالب النجاة كتابا من كتب السنة يدرس فيها أو يقرأ فيها وصايا النبي ووصايا السلف تجاه هذه الفتن. وقد بدأنا هذه الليلة والحمد لله رب العالمين هذه الوصية النبوية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، انصرفوا هادئين وعليكم السكينة السكينة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جيب هذاك مباشرة. بارك يا شيخ.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا اعتدلوا استووا، فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، لا تختلفوا فيخالف الله بين وجوهكم، سدوا الخلل حاذوا بين المناكب، ولا تتركوا فرجات للشيطان، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.